إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يعني نتوقف عند جزء من آية في سورة الحجرات، كما قلنا من قبل أحيانا سنتوقف عن سلسلة نحو الأنبياء التربوية ونتناول شيئا من التفسير. وفي سورة الحجرات يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الجزء الذي نتوقف عنه يتناول تذكرة بتفسير قوله تبارك وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قد يكون الإنسان يعني قد حكى ذهنه بكثير من المعلومات حول موضوع معين كالموت مثلا، فهو يعلم أنه سيموت لكنه يحتاج بين وقت وآخر أن يجدد العهد بالذكرى وتذكير نفسه بالموت وما بعده ومحاسبة الله عز وجل إياه. وقد بين الله تبارك وتعالى أهمية هذه الذكرى في قوله عز وجل: وتذكر إن نفعت الذكرى، فأوجب علينا أو أمرنا بالتذكير إن نفعت الذكرى. وبين في آيات أخرى من هم الذين تنفعهم الذكرى، فقال عز وجل: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالمؤمنون هم الذين ينتفعون بالذكرى إذا ذكروا ذكروا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. إن المؤمن خلق مفتنا يعني معرضا للفتنة والابتلاء والامتحان، توابا نسيا يعني كثير التوبة وكثير النسيان، فتأتي الذكرى لتجدد العهد عهد القلب بنصوص القرآن الكريم والسنة المظهرة ليعود إلى الجادة ويجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن آفات اللسان وبالذات الغيبة وأخواتها من آفات اللسان يعني من أكبر الجوارح أو أعظم الجوارح التي تحتاج إلى أن تلجم وأن تكفح عن الاسترسال في هذه الآفات المهلكة. فقول الله تبارك وتعالى هنا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يعني إن كرهتم أكل لحم الإنسان الميت طبعا فكرهوه شرعا فإن عقوبته أشد. يعني هل منكم ذو فطرة سليمة وطبع مستقيم يقبل أن يأكل لحم أخيه جثة أخيه وهو ميت يقطعها ويأكل منها؟ هل يحب أحد منكم طبعا بطبيعته وفطرته أن يقبل أن يفعل هذا؟ فشك أن الجواب لا يوجد إنسان سوي الفطرة يقبل أن يأكل لحم أخيه وهو ميت. يقول الله عز وجل: يعني إن كنتم تكرهون أكل لحم إخوانكم بالطبع فكرهوه بالشرع، لأن عقوبته الشرعية أشد من هذا الفعل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما ضرب الله سبحانه وتعالى هذا المثل للغيبة لأن أكل لحم الميت حرام مستقر، وكذا الغيبة حرام في الدين وقبيح في النفوس. وقال قتادة في تفسير الآية: فما يمتنع أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا كذلك يجب أن يمتنع من غيبته حيا. واستعمل أكل اللحم مكان الغيبة، يعني لم يكن أحب أحدكم أن يغتاب أخاه فترنتبوه، وإنما قال أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. وهذه عادة العرب، تعبير عن الغيبة بأكل اللحم، هذه عادة العرب الجارية. يقول الشاعر: فإن أكلوا لحمي وطرت لحومهم، وإن هدموا منزلي بنيت لهم مجدا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم حد الغيبة المحرمة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله رسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد ارتبت، وإن لم يكن فيه فقد بهت. وهذا أخرجه مسلم وغيره. وهنا وضع النبي صلى الله عليه وسلم حدا فاصلا للغيبة. أتدرون أو هل تدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذه عادة الصحابة في تأدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ذكرك أخاك بما يكره. أن تذكر أخاك المسلم بما يكره. وذكر أخاك بما يكره إما يكون باللسان، وإما ما يكون مقام اللسان كحركة العين، يغمز عينه، يشير بيديه، يكتب بقلمه، يخرج لسانه، أي شيء من هذه الأشياء التي تكون مقام يعني الغيبة هي تدخل في قوله: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني استوضح بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم: هل من الغيبة أنني أذكر أخي بشيء يكرهه لكن هو فيه، لا أستري عليه لكن هو شيء فيه. وهذا ما يقال حتى اليوم، رغم أن هذا منذ أكثر من 14 قرنا يعني وضحه النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا ما زال نجد من الناس من يذكر نفس الشبهة، يقول: هذا شيء فيه موجود فيه أنا لا أستري عليه، أو يقول: أنا مستعد أن أواجهه بهذا، أنا مستعد أن أواجهه بهذا، ليدفع نفسه صفة المرتاح. نعم، إذا كنت ستواجهه بهذا ستنتقل من وزر الغيبة إلى وزر أذية أخيك المسلم، لأنك سوف تواجهه بما يؤذيه، فلم تخرج أيضا من الأذية. فالفرق أن هذه الأذية في غيبته، وهذه الأذية في مواجهته، لكنها كلها أذية. فقول بعض الناس الذين يلبس عليهم الشيطان في هذا الأمر: أنا مستعد أن أواجهه بهذا، أنا مستعد أن أكون هذا أمامك، أن أقول: نعم، الفرق هذه غيبة في غيبته، أما في حضورك هذه أذية للمسلم حينما تذكره بما يعني يكره. فلما قال النبي عليه السلام: ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. يعني إن كنت تذكره من وراء ظهر شيء ليس فيه هذا بهتان، وهو أشد من الغيبة أنه كذب وافتراء. إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما الغيبة، قال: أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع. وفي بعض يعني الألفاظ: الغيبة أن يذكر الرجل بما فيه من خلقه. وقال بعض الرواة: ما كنا نظن أن الغيبة إلا أن يذكره بما ليس فيه. قال: ذلك من البهتان. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا: لا يأكل حتى يطعم، ولا يرحل حتى يرحل له. لا يأكل حتى يطعم، يعني لا يعتمد على نفسه، ويصفونه بالإبل الكسل أو بالضعف، حتى إنه لا يتولى أمور نفسه وإنما يتولاها له غيره. لا يأكل حتى يطعم، ولا يرحل حتى يرحل. إذا أراد أن يركب الجمل أو الدبة فإنه لا يضع الرحل والأشياء التي يركب عليها، وإنما لابد أن يخدمه الآخرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم فورا لما سمعهم يقولون ذلك: قال: اغتبتموه. فقالوا: يا رسول الله، حدثنا بما فيه، نحن ذكرنا بشيء هو فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه. يعني يكفيك من الاسم والرزء أن تذكره بما فيه مما يكره. ولذلك قال الراغب: الغيبة هي أن يذكر الإنسان عيب غيره من غير محوي إلى ذكر ذلك. الغيبة هي أن يذكر الإنسان عيب غيره من غير مصدد إلى ذكر ذلك، يعني بدون سبب يصدده إلى أن يذكر ذلك، لأن هناك حالات يجوز فيها أن يذكر الإنسان بما فيه كما يعني يأتي إن شاء الله تعالى إن تأتي. وقال ابن الأثير: الغيبة أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء وإن كان فيه. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى تبعا للغزالي: الغيبة ذكر المرء بما يكرهه، سواء كان ذلك في بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو زوجه أو قادمه أو ثوبه أو حركته أو طلاقته أو عبوسته أو غير ذلك مما يتعلق به، سواء ذكرته باللفظ أو بالإشارة والرمز. هذه هي يعني كل ما يمس المسلم وعرض المسلم فإنه يدخل في الحج، يعني الغيبة أن تذكره بما يكرهه، ليس فقط في نفسه وإنما في أي شيء يتعلق به ويختص به: شكله، بدنه، دينه، دنياه، خلقه، خلقه، ملابسه، طريقة كلامه، طريقة مشيته، أولاده، زوجته، بيته، دابته، سيارته، ثيابه، حركته، عبوسته، أو كل ما يتعلق بالشخص. فالتعرض لذكره سواء باللفظ الصريح أو بالإشارة أو يعني بالرمز فهذا كله من الغيبة. لماذا؟ لأن هذا يعني فانتهاك لعرض المسلم، فإن العرض لفظ أوسع بكثير مما يتخيل بعض الناس، يعني بعض الناس يتخيل سواء أن العرض هو ما يتعلق به يعني التعفف عن الفواحش كالزنا ونحو ذلك، هذا فقط هو مجال العرض. لا، العرض هو يعني كل موضع قابل للذم أو المسح في الإنسان، أي شيء في الإنسان يقبل المسح والذم فهذا هو عرضه، كما قلنا الأمثلة التي كانها شكله، ملابسه، مشيته، سيارته، بيته، أولاده، أمواله، زوجته، هكذا، أي شيء يتعلق به فهذا يعني هو عرض المسلم. ومن المعلوم أن تحريم النيل من عرض المسلم أصل شرعي متين، عرض بالضرورة من دين الإسلام، وحفظ العرض أحد الضروريات الخمس التي شرعت من أجلها الشرع، يعني أحد مقاصد الشريعة العليا حفظ العرض. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم على مسمع يزيد عن 100,000 نفس من صحابته الأبرار في حجة الوداع، فقال في هذه الخطبة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ والأعراض جمع عرض، وهو موضع المدح والذم من الإنسان سواء كان في نفسه أو في سلفه أو من يلزمه أمره، وقيل هو جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه ويحامي عنه أن يلتقط ويسلب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ونظر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يوما الى الكعبه فقال: ما اعظمك واعظم حرمتك، والمؤمن اعظم حرمه منك. هذا قول ابن عمر لما نظر الى الكعبه: ما اعظمك واعظم حرمتك، والمؤمن اعظم حرمه منك. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة ينكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. يعني هي مشهورة جدا بالاجتهاد في كثرة الصلاة والصيام والصدقة، لكنها تفعل جنبا واحدا فقط مع كثرة الصلاة والصيام والصدقة غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال صلى الله عليه وسلم: هي في النار، هي في النار. قال: يا رسول الله، فإن فلانة ينكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وإنها تتصدق بالأثوار أو تتصدق بالأثوار من الأخذ يعني من اللبن المجفف الجامد، ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة، هي في الجنة. وعن سفيان بن حسين قال: كنت عند إياس بن معاوية وعنده رجل، فخوفت إن كنت من عنده أن يقع فيها، قال فجلست حتى قام، فلما ذكرته لإياس يعني كان هو يتخوف من هذا الرجل انه اذا غادر المجلس سوف يغتابه، فظل ملازما لمجلس إياس الى ان قام ذلك الرجل اولا. ثم بعدما خرج هذا الرجل تكلم عنه سفيان بن حسين، خاطب فيه إياس يقول فلما قام فجلست حتى قام فلما ذكرته لإياس قال فجعل ينظر في وجهي فلا يقول لي شيئا حتى تراه، يعني جعل حد يحنك فيه ويستغرب كيف انه يتجرا على ان يتكلم على اخيه بعدما قام من المجلس. واضح، فانزعج من ذلك جدا. فقال لي بعدما فرغ من كلامه قال له إياس بن معاويه اغزوت الديلم؟ قال لا. قال فغزوت السند؟ قلت لا. قال فغزوت الهند؟ فقلت لا. قال فغزوت الروم؟ قلت لا. قال فسلم منك الديلم والسند والهند والروم وليس يسلم منك اخوك هذا؟ فلم يعد سفيان الى ذلك من ساعتها تاب عن ان يتكلم في احد. وعن سهل بن سعد الاسعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنه. ما شك ان هذه الضمانه يعني الجسيمه لا تعلق الا على امر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، يعني ضمان الجنه يكون الا على شيء يستحق ذلك، معناه انه شيء عظيم جدا. وما في شك ان اعظم ما يهلك الناس يعني هما يعني الاجوفان الفم والفرج. ولذلك قال النبي عليه السلام يعني من تزوج فقد اعانه الله على سطر الدين او على سطر دينه، فليتقي الله في السطر الثاني نصف الثاني، فنصف الدين ونصف النجاه في الفرج ونصف الاخر في اللسان. فمن استقام له هذان فضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنه. من يضمن لي ما بين لحييه يعني لسانه وما بين رجليه اضمن له الجنه. فلا يمكن ان تعلق هذه الضمانه الجسيمه الا على امر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال الامام القرطبي رحمه الله تعالى لا خلاف ان الغيبه من الكبائر، وان من اغتاب احدا عليه ان يتوب الى الله عز وجل. وقال الفقيه الشافعي ابن حجر الهيثمي رحمه الله كل منهما اي الغيبه والنميمه حرام بالاجماع، وانما الخلاف في الغيبه هل هي كبيره او صغيره، ونقل الاجماع على انها كبيره. وقال اخرون نحله ان كانت في طلبه العلم وحمله القران والا كانت صغيره، يعني بعض العلماء قالوا انها تكون يعني كبيره اذا كانت غيبه في حق طلبه العلم او حمله القران العظيم، وان كانت في غيرهم فليست كذلك. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فهبت ريح منتنه، فهبت ريح منتنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. يعني لو كشفت الحدث وشمت ريح الذين يقعون في الغيبة لا ظهرت منهم هذه الرائحة التي ظهرت في ذلك الوقت. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا، يعني تشير بيدها تريد أن تثبت أنها قصيرة، فقال عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. هذه الكلمة لو تجسدت وخلطت بماء البحر لتعثر منها ماء البحر. فهذا يدل على يعني أن الغيبة من الذنوب التي يعني يقول الإنسان فيها كلمة لا يلقي لها بالا قد تهوي به في النار 70 خريفا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. في رواية أخرى عن جابر قال هاجت ريح منتنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها إن ناسا من المنافقين اغتابوا ناسا من المسلمين فبعثت هذه الريح لذلك. قد يعرض سؤال، يعني إذا كان في هذا العصر في عصر النبي عليه السلام يعني ظهرت هذه الريح وتبينت، فمن حكمة أن ريح الغيبة ونبنها كانت تتبين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتبين في يومنا هذا؟ فالجواب لأن الغيبة كثرت الآن، الغيبة الآن كثيرة جدا، فامتلأت الأنوث منها فلم تتبين الرائحة وهي النفس. ويكون مثال هذا مثال رجل دخل دار الدبابين الدبابين الذين يدبون الجلد لا يقدر على القرار فيها من شدة الرائحة، وأهل تلك الدار يأكلون فيها الطعام ويشربون الشراب ولا تتبين لهم الرائحة لأنه قد امتلأت أنوفهم منها. كذلك أمر الغيبة في يومنا هذا لأنها ساعت جدا فنكس لكل تنفس الهواء المسموم، فما يكادون يحسون بنتن يعني الغيبة. وعن أبي برزة الأسلمي والبراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في ذوق بيته. ومن تتبع الله عورته يعني كما هو يتتبع عورات الآخرين يفضحه ولو في ذوق بيته، يعني وذلك لأن الجزاء من جنس العمل. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي ورجل على يساره، فإذا نحن بقبرين أمامنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في سبيل. وبلى، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذين الرجلين الميتين المدفونين يعذبان في قبريهما، فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في سبيل، يعني ما يعذبان في شيء يكبر عليهما أن يحترز منه، يعذبان بسبب معصية كان يرتكبانها كان يسهل جدا عليهما أن يعني يحترز منها ولم يكن يشق عليهما تركها، لأن الإنسان إذا نهي عن شيء يعني المنهي عنه منه لا يشق تركه، قد يقرر الإنسان أن يترك بعض المعاصي كالمستلذات، واضح؟ يعني الشهوات أو المطعومات أو المشروبات فهذه يشق تركها لأنها مستلذة، ومنه ما ينشر الطبع منه كالسموم مثلا، ومنه ما لا يشق تركه، فمن المنهيات ما يشق تركه كالمستلذات، ومنه ما ينشر الطبع منه كالسموم مثلا وكالنجاسات وهذه الأشياء الإنسان ينفر بطبعه منها. ومن المنهيات ما لا يشق تركه كهذا، يعني كالذنب المذكور: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. قال بعض العلماء يعني في كبير عندكم، يعني إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير في زعمكم أنتم وفي فهمكم ليس كبير، فتحسبون رهينا وهو عند الله عظيم. هذا هو المعنى، واضح؟ وما عذبان في كبير يعني عندكم وفي مغاركم أنتم تستحقرون، لكنه عند الله كبير وعظيم. وبلى، وبلى يعني حقا إنه كبير يعاقب الله عليه، وقد عاقب هنا سبحانه في القبر بعد موتهما بسبب هذين الذنبين: فأيكم يأتيني بجريدة فاستبقنا فسبقته فأتيته بجريدة فكسرها نصفين فألقى على ذا القبر قطعة وعلى ذا القبر قطعة، قال: إنه يهون عليهما ما كانتا رطبتين، وما يعذبان إلا في الغيبة والبول، وما يعذبان إلا في الغيبة والبول. في الغيبة طبعا معروف الزلبية، أما البول يعني أنهما كان لا يستنزه من البول، كان يهمل في أمر التطهر من البول. وعن جابر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: أما أحدهما فكان يرتاب الناس، وأما الآخر فكان لا يتأذى من البولة. وصح عن قتادة رضي الله عنه قال: ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أسلاف: ثلث من الغيبة، وثلث من البولة، وثلث من النميمة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، أظفار نحاسية، يخلصون يعني يخلصون ويقطعون، هو نفسه يعذب نفسه، يخلصون بها صدورهم ووجوههم. لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخلصون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل، يعني غاب عن المجلس، فوقع فيه رجل من بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تخلل تخلل من التخلل وهو استعمال الخلال لإخراج ما بين الأسنان من الطعام. تخلل فقال هو مما أتخلل وما أكلت لحمة وما أكلت لحمة. قال إنك أكلت لحم أخيك إنك أكلت لحم أخيك. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه مر على بغل ميت فقال لبعض أصحابه لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير من أن يملأ لحم رجل مسلم. والغيبة ضيافة الفساق كما قال بعض السلف يعني الضيافة ما يقدم للضيف. فالفساق يقدم بعض البعض في المجالس بدل ما يقدمون المشروبات والأطعمة يقدمون لحوم الناس ليأكلوها. وعن إبراهيم بن أدهم رحمه الله أنه أضاف ناسا فلما قعدوا على الطعام جعلوا يتناولون رجلا فقال إبراهيم إن الذين كانوا قبلنا كانوا يأكلون الخبز قبل اللحم فأنتم بدأتم باللحم قبل الخبز. يشير إلى قوله تعالى يحب أحدكم أن يأكل لحم فيه ميتا فبدأ ما يبدأوا بالخبز بدأوا ولم يحم الناس وبالغيبة. وعن ابن سيرين ذكر الغيبة فقال ألم تر إلى جيفة خضراء منتنة هكذا يكون المغتاب. وعن محمد بن عبيد الهناتفي قال كنا عند سفيان الثوري فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الله أرأيت هذا الحديث الذي جاء إن الله ليبغض البيت اللحميين إن الله ليبغض البيت اللحميين الذين يكثرون أكل اللحم. يعني لعله يقصد بالحديث ما يقصد الحديث المرفوع إلى النبي عليه السلام لكن ربما كلمة أو عبارة أو مثل سائر بين الناس لأنه ليس في النص هنا يعني تصريح برفع الحديث إلى النبي عليه السلام. يا أبا عبد الله أرأيت هذا الحديث الذي جاء إن الله ليبغض أهل البيت اللحميين كأنه يسأله ما معنى اللحميين هل اللحميين هم الذين يكثرون أكل اللحم؟ قال سفيان لا هم الذين يكثرون أكل لحوم الناس هؤلاء هم اللحميون الذين يكثرون أكل لحوم الناس يعني بالغيبة. وسمع علي بن الحسين رجلا يغتاب آخر فقال إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس فإنها إدام كلاب الناس. وعن عبد العزيز بن أدام أن سفيان الثوري رحمه الله قال إياك والغيبة إياك والوقوع في الناس فيهلك دينك. وسئل بشر بن الحارث عمن يغتاب الناس يكون عدلا قال لا إذا كان مشهورا بذلك فهو الوضيع. وقال الفضيل سمعت سفيان يقول لأن أرمي رجلا بسهم أحب إلي من أن أرميه بلساني. وقال الحسن والله للغيبة أسرع في دين المؤمن من الأكلة في جسده. يعني إذا حصل تآكل في جسده وغرغرينا وهذه الأشياء التي تنتهي بها تتكسر أعضائه يقول إن الغيبة أسرع في إفساد دينه من الأكلة إذا ضربت جسده. وتكون الغيبة كما قلنا بالقول وتكون بغيره. يقول الغزالي رحمه الله تعالى الذكر باللسان إنما حرم لأن فيه تفهيم الغير نقصان أخيك وتعريفه بما يكره. يعني الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره أساسا يكون باللسان لكن قد يقوم غير اللسان مقام اللسان في توصيل هذه الرسالة وهي الالتقاط من أخيك أو ذكره بما يكره. فسر تحريمها للسان أن فيه تفهيم الغير نقصان أخيك وفيها تعريفه بما يكره. فالتعريف به كالتصريح والفعل فيه كالقول والإشارة والإيماء والغم والهم والكتابة والحركة وكل ما يفهم المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى إن الغيبة ذكرك الإنسان لما يكره سواء ذكرته بلفظك أو في كتابتك أو رمز أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك. وضابطه كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم فهو غيبة محرمة. ومن ذلك المحاكاة المحاكاة يعني أن يقلده في مشيته أو في حركته أو في حديقة كلامه. فالمحاكاة مثلا كأن يمشي متعارجا أو متأطئا أو على غير ذلك من الهيئة مريدا حكاية هيئته من يتنقصه بذلك فكل ذلك حرام بلا خلاف. وقد يحمل بعض الشباب يعني الايه التصريح عن الفتن مثل هذه الاشياء تجد يصلي شيخا معينا أو يقلد خطيبا أو يقلد كذا في حركته أو طريقة صوته يحصل ذلك الاستهزاء، فهذه من الغيبة المحرمة. طبعا هي تتطلب في المدارس والجامعات للأسف الشديد شائعة جدا جدا، سخرية الطلبة من أساتذتهم، وهذا لا شك أنه من سوء الخلق ومن الإكرام المعروف الذي يجزيه إليه أستاذه، حتى الذي يعلمك علما دنيويا له حق عليك وما ينبغي الاشتغال به يعني غيبا. فبعض الناس عندهم هواية نقد الخطباء، يخرج من الخطبة وفي كل بعد صلاة الجمعة يكون معدل التوبة يكون في أقوى درجات الصلاة، لماذا؟ لأن العد حيبدأ الجمعة إلى الجمعة كفارة بين بينها، فلما يكون أول الخطيبة غيبة وغيبة مين في اللي كان بيخطب الجمعة، واضح؟ فيبدأ الأسبوع بالغيبة، هي المفروض الجمعة إلى الجمعة كفارة بين بينها، يعني المفروض تكون سخنة الإيمان والورع بعد خطبة الجمعة، لأن لسه هيبدأ يعد لحد الأسبوع الجاي. فما يكون العد بادئ بمصيبة مستمرة ومن بعدها بيوم ويومين هيعمل ايه؟ فالمفروض الانسان يعني بالذات بعد خطبة الجمعة بعد صلاة الجمعة يكون في اعلى درجات الاستعداد للاحتراز عن المعاصي، يعني لسه قدام اسبوع. فينبغي الانسان يعني يكف عن مثل هذا. هناك هواية عند بعض الناس في النقد وغيبة الخطباء والكلام عليهم بمجرد ما يخرج من الخطبة، فهذا لا شك يعني مما لا ينبغي. يقول الإمام النووي رحمه الله: ومن ذلك إذا ذكر مصنف كتاب مصنف كتاب شخصا بعينه في كتابه قائلا قال فلان كذا مريدا تنقصه والثناءة عليه فهو حرام. إن كان يقصد التنقص يعني العبرة في موضوع الغيبة، والميزان هو إن كان يريد التنقص وضع التسميع، لكن إن أراد بيان غلطه بيان الحق وليس نيته إيه التسميع لئلا يقلد أو بيان ضعفه في العلم لئلا يغتر به ويقبل قوله فهذا ليس بريبة بل نصيحة واجبة يثاب عليها إذا أراد ذلك. كذلك إذا قال المصنف أو غيره قال قوم أو جماعة كذا أو هذا غلط أو خطأ أو جهالة وغفلة ونحو ذلك فليس بريبة، لأن الغيبة ذكر الإنسان بعينه أو ذكر جماعة معينين. ومن الغيبة المحرمة قولك فعل كذا بعض الناس أو بعض الفقهاء أو بعض من يدعي العلم أو بعض المفتين أو بعض من ينسب إلى الصلاح أو يدعي الزهد. إذا كان المخاطب الذي تخاطبه يفهم من الذي تقصده فهذه غيبة، لأنك علمت اسمه، ما دام الذي تكلمه يعرف من الذي تقصده فهذه إيه؟ ذكرك لهذا الشخص بما يكره. نعم أنت لم تذكره باسمه ولكن ذكرت من صفاته ما يجعله متعينا عند المستمعين لحصول التفكير. ومن ذلك غيبة المتفقهين والمتعبدين، فإنهم يعرضون بالغيبة تعريضا يفهم به كما يفهم بالصريح، تؤدي إلى نفس الوسيلة أي الغاية وهي التنقم وذكر المسلم بما يكره. مثلا يقال لأحده كيف حال فلان، يقول الله يصلحنا الله يغفر لنا ولك ربنا يصلحه نسأل الله العافية. هي الظاهر للورع وال التورع بقى والتحرر من الكلمات. طبعا ما الذي يصير واحد يقول لك كيف حال فلان، تقول ربنا يعافينا، الظاهر يدعو والظاهر الورع يعني بلغ الذروة عنده، لكن في الحقيقة هذه غيبة. صحيح هو يقول الله ربنا يعافينا ربنا يكفينا شر الدنيا أو أي مثل هذا، هذا تعريض، لكن في الحقيقة هو تنقيص لأخيك المؤمن. فينبغي الاحتراز لأن الشيطان يعني على العباد الذين ليس عندهم علم ايضا يعني يلبس عليهم بهذه الطريقه، يقول كقوله الله يصلحنا لما يسال عنه الله يغفر لنا الله يصلحه نسال الله العافيه نحمد الله الذي لم يبتلنا بالدخول على الظلمه نعوذ بالله من الشر الله يعافينا من قله الحياء ازاي فلان اخبره ايه الله يتوب علينا. وما هم انت ما نقل شيء في الظهر، لكن هو يقصد التنقص ويحصل به التسهيل تنقيص اخيه. وما أشبه ذلك مما يفهم منه تنقصه فكل ذلك غيبة محرمة. كذلك إذا قال والله كلنا مذنبين وكلنا مقصرين وفلان ابتلي بشيء احنا كلنا مبتلين به، هو عايز نعمم عشان يخفف الجريمة، لكن بلا شك أوصل رسالة إيه ذنب أخيه وبين أنه ابتلي، والله احنا كلنا بشر وكلنا مبتلون بما ابتلي به فلان، فيقصد لما يتكلم بهذا الصيغة يخفف من يعني جريمته. أو يقول مثلا والله ما له حيلة في هذا كلنا نفعله كلنا نفعل هذا الشيء. هذه أمثلة، وإلا فضابط الغيبة تسهيل المخاطبة نقص إنسان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمن الناس من يرتاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره، يعني يجلس في مجلس ويساير أهل المجلس، لا يريد أن يخالفهم فتحصل بينه وبينهم الوحدة، فيساير الناس كالإمعات، يوافق الناس أنا مع الناس حيث كان، إن أساءوا يسيئوا معهم وإن أحسنوا يحسنوا معهم، فهو تابع وغير وموافق ومساير لما عليه أهل المجلس، فلا يريد أن يوحشهم فيوليتهم بالمشاركة في هذه الوليمة التي هي ضيافة الكفاح. يقول شيخ الإسلام: فمن الناس من يرتاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره مع علمه أن المغتاب بريء مما يقولون أو فيه بعض مما يقولون، لكن يرى أنه لو أنكر عليهم قطع المجلس واستدخله أهل المجلس ونفروا عنه، فيرى موافقتهم من حسن المعاشرة وطيب المصاحبة، وقد يغضبون فيغضب لغضبهم فيخوض معهم. ومنهم من يخرج الغيبة في قوالب شتى، تارة في قالب ديانة وصلاح، فيقول: ليس معادة أن أذكر أحدا إلا بخير، ولا أحب الغيبة ولا الكذب، لكن أنا أخبركم بأحوالي. طبعا مقدمة لا تغني عنه الفعل، لأنه في الفعل سيتورط في الغيبة. يقول: والله هذا مسكين، إنسان مسكين، والله هذا رجل جيد ولكن يفعل كذا وكذا وفيه كيف وكيف. وربما يقول: دعونا منه ما نحب سيرة الناس، الله يغفر لنا وله. هذه تسهم أيضا التنقيط والاستنقاط وهضم جناب أخيه، فيخرجون الغيبة في قوالب صلاح وديانة، يخادعون الله بذلك كما يخادعون مخلوقا. يقول شيخ الإسلام: وقد رأينا منهم ألوانا كثيرة من هذا وأشباهه. ومنهم من يرقى غيره رياء، يعني يتصنع إبداء الصفقة والرحمة على أخيه، في الظاهر لذلك أنه مشفق عليه لكن هو يريد اغتياله، ثم يتصنع بالدعاء له عند إخوانه، ومن ذلك قول فلان حبيب، فلان طيب أو طيب القلب، فهو يقصد كلمة طيب، أحيانا تستعمل كلمة طيب دلوقتي بمعنى الإيه؟ ولوها مغفل، أحيانا كلمة طيب تستعمل مغفل، هو عن طيب لكن السياق يوصل أنه يريد أن يقول أنه إيه؟ مغفل، أو أحيانا يقول إيه؟ درويش اللي يخزع بسرعة وكذا، فيقول كلمة طيب، فلان طيب، قلبه طيب، هي ممكن تكون نفس، لكن أحيانا السياق يفهم أنه يراد أنه يستغفل أيضا. يقول شيخ الإسلام: ومنهم من يرفع غيره رياء، فيرفع نفسه، فيقول يقول لقد دعوت البارحة في صلاتي لفلان، وأنا كنت بقوم الليل البارح في الثلث الأخير وفي السحر، دعوت لفلان لما بلغني عنه كيف وكيف واللي بيضحك كذا وكذا، فهو بيعمل إيه؟ هو في الحقيقة بيرفع نفسه، الغير بيتكلم كلام طيب، لكن هو بيرفع نفسه وبيرائي اللي بيجهر بعمل السر، بيقول عمل السر لا يجهر به، فيقول بالليل في صلاتي في ثلث الليل الأخير دعوت لفلان لأنه بيفعل كذا وكذا، فالظاهر أنه بيرده الخير، لكن هو يريد أن يرفع نفسه ويضع أخاه ويحقر يعني أخاه. أو يقول فلان بليد الذهن قليل الفهم، ولما يكون هو بليد الذهن وقليل الفهم معناه أن أنا المتكلم يكون أعلى منه ذكاء وأعلم وأفضل منه. يقول شيخ الإسلام: ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة، فيجمع بين أمرين قبيحين، الغيبة والحسد، يجمع بين أمرين قبيحين، الغيبة والحسد. وإذا أثني على شخص، إذا أثني على شخص في حضوره أزال عنه ذلك لما استطاع من تنقصه في قالب دين وصلاح، أو في قالب حسد وفجور وقدح، ليسقط ذلك عنه. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة، يعني هو يغتاب لينفف عن الحسد الذي يملأ قلبه على خلق الله سبحانه وتعالى. والحسد بلا شك خلق لا يمكن أن يجتمع مع الإيمان، المؤمن لا يمكن أن يكون من طبيعته أن يحسد، فالحسد قرين الكفر، فهو من أخلاق الكافر، خاصة يعني إذا كان في أمور الدين، هذا من أقبح أنواع الحسد. وإن كان النبي عليه السلام قد قال: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله القرآن أو رجل أتاه الله مالا فطلقه على هلكته في الحق إلى آخره. فالمقصود هنا ليس الحسد المذموم، وإنما المقصود به الغبطة، يعني أن تتمنى مثل ما لأخيك من الخير، فهذا لا حرج، هذا جائز أن تتمنى مثل ما عندك. أما الحسد فهو أن تتمنى زوال نعمته، زوال نعمة الله. فالحاسد عدو نعم الله سبحانه وتعالى، ولا يرضيه من أخيه إلا أن تزول عنه نعم الله عز وجل. فإن كان الحسد قبيحا في حق من يتنافسون على الدنيا فإنه ليس له أي مسور أو يعني مبرر فيما بين أهل الدين وطلبة العلم، لأننا نسمع عن بعض طلبة العلم الدينيين فضلا عن العلم الدنيوي يعني نوع من الأنانية غريب وتحافظ في طلب العلم. طبعا طلب العلم إنما يراد به النجاة في الآخرة، وطلب العلم الشرعي يراد به الجنة. فالمفروض أن الجنة واسعة جدا، الجنة فسيحة تسع كل خلق الله سبحانه وتعالى، بل سيبقى فيها أماكن يخلق الله له يخلق الله سبحانه وتعالى خلقا يملؤونها. يعني الجنة واسعة أكبر مما نتخيل. وتابعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتكئين، لا عرضها فما ذلك بطولها. فالجنة واسعة، فيقبح بالمؤمن أن يحسد أخاه في الدين. بالعكس، أنت المفروض رسالتك أن تنكر كل الناس بما تستطيع من الظلمات إلى النور وتزيدهم في الطعام. فالعجيب جدا أن يوجد بعض أنواع من التحاسد في الدين، خاصة بين طلبة العلم. مثلا واحد يقف على كتاب مهم يخبيه ولا يزور الإخوان، لا. لو تأملنا عدة آيات القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وغيرها من الآيات التي فيها يعاتب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أنه من شدة شرفه على إيمان الكفار وشدة حزنه على عدم استجابته يكاد يموت من الحسرة والحزن عليهم. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. على آثارهم يعني إيه؟ تتخيل كده بالضبط صورة قريبة جدا. واحد يعني هناك شخص أحب إنسان إليه، وركب القطر، واضح، والقطر بدأ يتحرك مسافة سفر بعيد، بيعمل إيه؟ مع هذا الشخص اللي هو أحب إنسان إليه، ابنه أو أخاه أو صديقه أو كذا، بيفضل إيه؟ القطر يمشي وهو يسمع على آثارهم، بيمشي للنساء يستسلم لآخر فرصة، بيحاول إنه يسلم عليه أو يوصيه بوصية نساء أو كذا أو كذا، أو يعني لا يفارقه بسرعة، فبيفضل يجري مع القطر وهو بيجري. ده بالضبط الصورة، صورة النبي عليه السلام وعاطفته تجاه الكفار وصناديد الكفر الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني هم بيمشوا وأنت بتجري وراهم وتتحسر وتحزن وحريص على أن تجتذبهم من الإيمان، وهم ينفرون منك وأنت تتبعهم وتغتنم كل فرصة ممكنة وتجري وراءهم على آثارهم وتكتهلك من الحزن والحسرة والأسف لأنهم لم يؤمنوا. فكان الله سبحانه وتعالى دائما يواسيه ويأمره بأن يخفف عنه حتى لا يهلك نفسه، لا يجد نفسه حسرة على هذا الكفار. فانظر لماذا، لأنه يدعو إلى الجنة والنجاة. فالمفترض أنك تفرح لأخيك إذا كان مجتهدا في الطاعات، تفرح لأخيك إذا ازداد من طلب العلم، عندك بحث أو عندك كتاب أو عندك مرجع أو أي شيء تعينه على طلب العلم تبذله أنت ابتداء فضلا عن أن يطلبه هو منك فتخبئه أو يأتي شيخ مثلا عنده أسانيد وكذا وكذا. سمعنا في بعض البلاد يعني بعض الشباب يأخذوه يحفروا في مكان حتى لا يعلم باقي إخوانهم بوجود الشيخ، فيأتون ويسمعوا عليه الحديث أو يتعلموا منه أو شيء من هذا. هذه نفسية ناس يريدون الدنيا، الذي يريد الآثرة من يحسد في العلم حسد المذمومة، لأن بالعكس أن الذي يريد هذا يريد الرياء، يريد السمعة والجاه، وهذه كلها من أعراض الدنيا. فهذا طالب دنيا وليس طالب علم شريف. طالب العلم الشرعي يؤثر إخوانه على نفسه، يبذل لإخوانه، يحرص على ذلك. طبعا نرى يعني كثيرا من هذه الاخلاق للاسف الشديد في بعض التجمعات الكليه، يعني في غير العلوم الشرعيه ايضا، طبعا هي اساسا موجوده في طلبه الكليات او البحوث والدراسات وهذه الاشياء، كيف انه يحصل يعني نوع من التنافس والحسد، انه يخجل عنده شيء مثل ملخصات ما اديهاش لاخوه